إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، علامات قبول التوبة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، في أول لقاء من لقاءات شهر شوال بعد انقضاء شهر رمضان. وكعادة، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في المحاور التالية. أولا، فضل التوبة. ثانيا، علامات قبول التوبة. ثالثا، استئناف التوبة. فأعيرون القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولا فضل التوبة. أرى من الحتم اللازم بعد حالة الفتور والتكاسل والتراخي التي يقع فيها كثير من إخواننا وأخواتنا بعد انقضاء شهر رمضان، أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الموضوع الجليل، بعلامات قبول التوبة، وبفضل التوبة، وباستئناف التوبة. فالتوبة إلى الله تبارك وتعالى هي بداية العبد السالك وخاتمته. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. أكثر الناس لا يعرفون بشروطها في رمضان. ومع أول فجر من شهر شوال ترى كثيرا من هؤلاء المفاضل قد نقص على عقبيه ونسي ما كان عليه من علم وعمل وحال مع الكبير المتعال. وهذه ظاهرة خطيرة يجب على أهل العلم والفضل أن يتمنوها بالدراسة، ولا يجوز البتة أن يتجاهلها الفضلاء أو أن يتغافلوا عنها. فالتوبة إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تكون ملازمة للعبد السائر إلى الله عز وجل، ولا يجوز للعبد أن يفارق هذا المقام وهذه المنزلة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. فالإسلام والإيمان والإحسان كل هذا داخل في مسمى التوبة. فأصل التوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب وثاب وآب وأناب، كل ذلك بمعنى رجع. فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. هذه حقيقة التوبة. لذا كان التائب إلى الله جل وعلا حبيبا للحق سبحانه وتعالى. وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة على الدوام وفضلها وبيان مقدارها. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لاحظ أنه جل وتعالى قد علق الفلاح في الدنيا والآخرة على التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولم يقل أيها المذنبون العاصون، بل أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله جل وعلا الناس قسمين أو صنفين: الأول هم أهل التوبة وهم أهل الفلاح، والثاني هم أهل والصنف الثاني هم أهل الضل وهم أهل الإعراض عن التوبة إلى الله جل وعلا. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأمر الله أهل الإيمان بالتوبة إليه في كل لحظة، إذ لا ينفك العبد عن معصية ظاهرة أو باطنة. فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نسأل الله ألا يخزينا يوم نلقاه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى الآية أن من تاب إلى الله جل وعلا ولو كان مشركا أصليا، انخلع رداء الشرك على عتبة الإيمان، تاب الله عليه وفرح الله بتوبته وأوبته. أما من مات مصرا على الشرك فهذا هو الذي لا يغفر الله له. هذا هو معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن عاش مشركا ومات مصرا على الشرك. أما إن خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وتاب إلى الرحيم الرحمن، تاب الله عز وجل عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والآيات في فضل التوبة ومكانة التوبة ووجودها على الدوام كثيرة. أما السنة فهي زاخرة عابرة. قال صلى الله عليه وسلم وهو سيد التائبين كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية مسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا حال نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم. فكيف حالنا مع الله ونحن أهل الذنوب والمعاصي وأهل التقصير في حق الملك القدير، ومع ذلك ربما يمضي علينا اليوم أو الشهر أو العام دون أن نحدث توبة للرحيم الرحمن جل وعلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ذلك فإن ربنا تبارك وتعالى لا يغلق باب التوبة في وجه المذنبين بالأمثال أبدا في لحظة من ليل أو نهار، ما دامت روحك تسري في جسدك وما دامت الشمس لا زالت تطلع من مشرقها فباب التوبة واسع مفتوح على مصارعه. ما عليك أيها المقصر المذنب إلا أن تلجأ إلى التواب الرحيم جل وعلا في أي لحظة من ليل أو نهار، وما أروع وأجمل أن تقوم في لحظات غفل فيها معظم الخلق عن الحق، ألا وهي اللحظات الأخيرة من الليل، حيث يتنزل الملك جل جلاله تنزلا يليق بكماله وجلاله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بربه قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من أكرم من الله جل وعلا؟ ومن أجود من الله جل وعلا؟ ومن أرحم من الله جل وعلا؟ إن كل صور الرحمة التي يرق لها القلب من مشاهد الرحمة في الكون إنما هي جزء من جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله جل جلاله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه فاغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أي ما دام يذنب ويتوب إلى الله جل وعلا فالله لا يمل حتى يمل العبد. ولا تعظم صفة من صفات الله أثبتها جل وعلا لذاته أو أثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وعن النظير والمثيل. هذه الأحاديث لا تفتح لنا باب الجرأة على الله، بل تفتح لنا باب الرجاء في الله وباب الأمل، حتى لا يغلط أحد ولا ييأس عبد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم فضائل التوبة أيها الأفاضل أنها سبب لمحبة الله لعبده، وانتبه معي أنا لم أقل سبب لمحبة العبد لربه، بل قلت إن التوبة سبب لمحبة الله لعبده. أين نور الصبح من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ إن محبة الله جل وعلا للعبد أمر تتوارى أمامه كل كلمات اللغة على غزل واستحياء. فمن أنا ومن أنت لنكون أهلا لمحبة الملك؟ إن أردت أن يحبك ملك الملوك فلا تخرج أبدا من مقام التوبة ولا تفارق تلك المنزلة. إن أردت أن تكون محبوبا لله وأن يحبك الله فلا تغادر منزلة التوبة حتى تلقاه. وإن زلت قدمك في حفرة معصية وجلبت أشواك الذنوب ثيابك فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تغسل ثيابك بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن تقبل على الله جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار، فهو القائل جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن زللت فأحد التوبة وأدع السيئة الحسنة تمحوها. أنت لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأدع السيئة الحسنة تمحوها. فأولئك يبدل الله بالله ألا تغفل عن هذه اللطيفة، إني أحب فلانا ويذكر ملك الملوك اسمك. تذكر عند الملك، يذكرك الملك. ولمن؟ لجبريل. إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء في الملأ الأعلى: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا، ويذكر اسمك جبريل مرة ثانية. إني أحب فلانا، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال الصادق: فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القبول في الأرض وفي السماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أعظم فضائل التوبة أيها الأفاضل أنها سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. آه لو أنار القلب بنور التوبة إلى الله جل وعلا. اسمع اسمع مني، ومن بركة العلم أن أنسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخنا ابن القيم رحمه الله. قال: إذا استنار القلب بنور التوبة أقبلت إليه وفود الخيرات من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت عليه الشرور والبلايا من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى يتخبط في حنادس الظلام. هذا حال التائب، وهذا حال المعرض عن الله جل وعلا. التوبة تنير القلب. وانتبه معي، والله الذي لا إله غيره لا سبب للإعراض والفتور على الطاعة التي كنا عليها في رمضان إلا هذا. هذا أخطر الأسباب، ألا وهو ضعف الإيمان في القلب. ضعف الإيمان في القلب. كل أسباب الفتور لا أغالي ولا أبالغ إن أرجعتها لهذا السبب الرئيس: ضعف الإيمان في القلب. لو أشرق سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أصبح كالمرآة الصافية، صقل قلبه. فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. نعم، فتن الشهوات وفتن الشبهات إذا تشربتها القلوب ونزع ترك المعصية واستغفر الله جل وعلا، سكل قلبه أي طهر الله القلب وصفاه وأصبح القلب كالمرآة الناصعة، قلب يزهر فيه مصباح الإيمان ونور التوبة، كما قال حذيفة رضي الله عنه، قلب أشرق فيه سراج مزهر يضيء، فذلك قلب المؤمن. وإذا زاد أي بالمعاصي والذنوب دون التوبة إلى علام الغيوب زادت بقعة السواد في القلب حتى يعلو الرام القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حينئذ لن تسمع عن الله ولن تتأثر بكلام رسول الله ولن تؤثر فيك موعظة، بل ربما تحمل ميتا على كتفيك ولا تتأثر بالموت، وكفى بالموت واعظة. لماذا؟ وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتوبة سبب لنور القلب، لطهارة القلب، لمحو أثر الدم. ومن أعظم فضائل التوبة أنها سبب للسعة وللبركة. يا من تبحثون عن السعة في الأرزاق، يا من تبحثون عن السعة في الأولاد، يا من تبحثون عن السعة في المعيشة، عليكم بالاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار. قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تجلون الله حق جلاله ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تذكرون الله حق قدره ولا تعودون إلى الله كما ينبغي لجلال وجهه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن أعظم فضائل التوبة أنها سبب لفرح الرب بالعبد. الله يفرح، نعم، لا تعطل ولا تشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الصادق: أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبتك إليه، بتوبتك إليه في أي ساعة من ليل أو نهار أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه. ثم هي سبب لحسن الخاتمة. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يا أخي جدد التوبة في كل لحظة، جدد التوبة الآن، وجدد التوبة الآن يا أختاه. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ للعلماء قولان: الأول تتنزل عليهم الملائكة وهم على فراش الموت، تبشرهم وتثبتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ بشركم الله بكل خير. والجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والقول الثاني: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة على الطاعة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. أسأل الله أن يسترنا وإياكم يوم الفضائح، إنه هو العزيز الغفور. هذه مقدمة، وإن طالت في فضل التوبة ووجوبها ومكانتها، لكني أراها في غاية الأهمية ليعلم كل مسلم قدر التوبة حتى لا يفارق مقام التوبة إلى أن يلقى الله عز وجل. ومحورنا الثاني: ما هي علامات قبول التوبة؟ صمت رمضان وقمت الليل وكنت حريصا على أن تكف بصرك عن الحرام، وكنت حريصا على أن تلجم لسانك بلجام التقوى، وكنت حريصا على أن تكف جوارحك عن المعاصي، وكنت حريصا على قراءة ورد يومي من كتاب الرب العليم، وكنت حريصا على النفقة والصدقة، وكنت حريصا على أن تخرج زكاة الفطر. ما أجلها من طاعات، وما أروعها من ساعات، وما أعظمها وأجلها من أعمال وخيرات. ولكن كيف حالك الآن؟ أين أنت مما كنت فيه وعليه؟ صحيح، لابد أن أكون واقعيا، لابد أن أقول: لا يمكن البتة أن يكون شهر شوال كشهر رمضان. لا، بل لقد اختص الله رمضان بفضل لم يمنحه شهرا آخر. هذا لا نزاع فيه، حتى لا يصاب المسلمون في الجملة بشيء من القنوط واليأس لما يرونه من توان أو قلة في العمل. لكن قد يحدث فتور يصل بالعبد إلى حد التكاسل والتباطؤ عن ثوابت الإيمان، وهذا خلل، وصاحبه على خطر عظيم. أن يتكاسل عن ثوابت الإيمان، ربما يذكر المسلم بعد رمضان فيحرص على صلاة الليل، لكن ربما يصلي سبعا، ربما يصلي خمسا، لكن يضيع صلاة الليل بالكلية، فهذا انقطاع، وصاحبه على خطر. بل اسمح لي أن أقول له: لا ينبغي أن تعد نفسك بعد اليوم في الصالحين. اتق الله أيها الشيخ. نعم، أعي والله ما أقول. يا من كنت تصلي الليل في رمضان ثم ضيعت صلاة الليل بعد رمضان، لا ينبغي أن تعد نفسك في الصالحين. كما قال سيد النبيين: عليكم بقيام الليل، اسمع، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. فنخاطب الآن الأمة، أخاطب أصحاب الهمة العالية في رمضان: أين هؤلاء في الفجر الأول من شوال؟ كيف ضيعوا التزكية والتربية في رمضان. قف مع نفسك وسل نفسك بعدها، أنا ضيعت أول فجر في شوال، هل يا ترى أنا حققت الغاية من الصوم؟ هل خرجت من هذه المدرسة الإيمانية، مدرسة التصفية والتربية على قوة الإرادة وعلو الهمة؟ هل خرجت بالغاية التي من أجلها فرض الله جل وعلا الصيام على أمة النبي، ومن أجلها سن الحبيب النبي للأمة قيام الليل؟ نرى انفصالا مروعا بين ما كنا عليه وما صرنا اليه. فقف واطرح على نفسك هذا السؤال، ما هي علامات قبول التوبه؟ والجواب، وعض عليه بالنواجذ، واسال الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. أول علامة من علامات قبول التوبة أن يكون التائب إلى الله بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبل التوبة. أكرر، أول علامة من علامات قبول التوبة أن يكون التائب إلى الله جل وعلا بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبل التوبة. أن ينتقل التائب بعد التوبة من طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة، ومن خير إلى خير، لأنه اسمع نادر ومقلع وعازم، نادم على كل ما سلف ومضى، ومقلع عن كل ذنب ومعصية، وعازم على أن لا يعود إلى الذنوب، وأن يجتهد في أعمال الطاعات التي ترضي علام الغيوب. فحال التائب بعد التوبة لا يمكن أبدا أن يكون كحاله قبل التوبة. هذا لم يتب، هذا كذاب في توبته، ليس من الصادقين. أن يكون حالك بعد التوبة كحالك قبل التوبة، ففتش هل تبت أصلا أم لا. فالتائب إلى الله يختلف تمام الاختلاف بعد التوبة عن حاله الذي كان عليه قبل التوبة. فترى التائب بعد توبته إلى الله سبحانه تراه حريصا، حريصا على فعل الخيرات، على فعل الطاعات، على المسارعة والمسابقة إلى الرضوان والجنات. ثم خذ هذه العلامة الثانية لأربط بينها وبين الأولى ربطا لا بد منه، ألا وهي أن يظل الخوف ملازما للتائب إلى الله جل وعلا، وأن لا يفارق التائب مقام الخوف حتى ينادي عليه الملك: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. التائب لا يفارق مقام الخوف أبدا، اسمع مني هذه الكلمات. التائب الصادق يصاب قلبه بكسرة، يصاب بكسرة تطرح القلب بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. لا يذوق طعم هذه الكسرة بين يدي الله جل وعلا إلا من ذاق مرارة المعصية وذاق حلاوة التوبة إلى الله سبحانه. أكرر، أقول من علامات قبول التوبة أن تظل ملازما لمقام الخوف من الله، أن تظل خائفا، أن تظل خائفا من العودة إلى الذنب، أن تظل خائفا من القرح بالمعصية القديمة، أن تظل خائفا من مكر الله سبحانه، أن تظل ملازما للخوف مصاحبا لهذا يصاب بكسرة، كسرة حقيقية. هذه الكسرة تصيب القلب بالذل لله وحده، فترى الكاذبة الصادقة منكسرا بين يدي الله، لا تراه بعد التوبة جريئا على الله، لا تراه يفرح بما كان يرتكب من الذنوب والمعاصي، وإذا جلس في مجلس عام أو خاص تغنى ببطولاته وفروس يده المشؤومة في طرق المعصية. لا، بل إذا ما ذكر المعصية نكس رأسه، نكس رأسه وقايس بين نعم الله عليه وحلم الله عليه وستر الله عليه وبين شرمته ووقاحته مع ربه سبحانه وتعالى، فازداد انكسارا وازداد إقبالا وازداد خوفا من الله جل وعلا. إذ لو نظر أي واحد فينا الآن إلى نعم الله عليه وإلى جنايته وتقصيره في حق ربه لعلم أن كل ما فيه من نعم إنما هو محض فضل الله عليه، أما النفس الأمارة بالسوء المتشرعة على الله لا تستحق البتة شيئا من هذه النعم وما أكثرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فحين ينظر إلى نعم الله عليه وإلى ستر الله عليه وإلى الثناء الحسن الذي ألقاه الله له على ألسنة الخلق وإلى المكانة التي وضعها الله له في قلوب الخلق، وينظر إلى جنايته هو وتقصيره هو في حق مولاه، حينئذ يزداد خوفا وانكسارا وذلا بين يدي الله جل وعلا، ولا يفارق التائب هذه المنزلة ولا يخرج من هذا المقام حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هل تستشعر هذا أيها التائب يا من تبت إلى الله في رمضان؟ هل تستشعر أنك خائف من الله جل وعلا؟ تخشى من مكره سبحانه، تخشى من عذابه، تخشى من سخطه عليك، تخشى من غضبه عليك، أم أنك تصورت أنك بعد رمضان قد أخذت صفقا من صكوك الغفران؟ التائب إلى الله لا يفارق هذا المقام. ثالثا، من علامات قبول التوبة الاستقامة على الطاعة، من علامات قبول التوبة الاستقامة على الطاعة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي رواية البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه. أخي الحبيب، لا يغرنك ما كنت فيه حتى تترك جل ما كنت فيه. بعض الناس يتصور أنه خرج بتوبة تكفيه لرمضان القادم فتراه مقصرا بعد ذلك في حق ربه جل وعلا. بعض الناس يذهب إلى الحج ويتصور أنه قد عاد بتوبة تكفيه إلى الحج القادم تؤهله لعمل أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، هل اجتمعت فيك هذه الخصال في يوم؟ هل حرصت على أن تحصلها في يوم؟ أن تصبح صائما وأن تبحث عن جنازة لتتبعها وأن تطعم مسكينا وأن تعود مريضا في يوم واحد؟ جلائل أعمال أو أعمال جليلة يجمعها في يوم واحد من بشرى بالجنة، ومع ذلك ما آمن هؤلاء، ما أمن هؤلاء مكر الله جل وعلا أبدا. ولا ينبغي أن تحقر طاعة أو أن تستري معروفا، لا تحقرن من المعروف شيئا، بل ومن أعجب ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه يوما: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أخي، هل تصورت هذا؟ رسول الله يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه، لبلال بن رباح رضي الله عنه: حدثني بأرجى عمل، بأعظم عمل من وجهة نظري، بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: والله يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي فقط. لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فمن علامات قبول التوبة أن تستقيم على الطاعة التي كنت عليها، وإلا ففتش هل قبلت توبتك أم لا، ولا تمل ولا تسأل من تكرار هذا السؤال: هل قبلت توبتي أم لا؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه أو ألا يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. أنا لا أريد أن أملأ الشيء بالخوف، القلوب بالخوف، لأن حديثي أصلا عن التوبة، لكن أود أن نقف مع حقيقة التوبة حتى لا ينخدع أحد ولا يتوهم أحد أنه قد حقق التوبة وهو منها بعيد. من علامات قبول التوبة أيها الأفاضل تغيير البيئة. التائب حتما إن صدق يغير بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، يترك صحبة السوء وينطلق إلى صحبة الخير والإيمان. أما أن يظل التائب في بيئة المعصية وأن يظل بين قرناء السوء، فهذا من العسير عليه أن يثبت، ومن الصعب عليه أن يداوم على التوبة والطاعة، بل ستنجرف قدمه وسينقص على عقبيه. وألمح هذه اللطيفة البديعة في جواب هذا العالم الرباني وفيه أن هذا الرجل الذي قتل 100 نفس حين سأل عن أعلم أهل الأرض ودلوه على عالم قال هل لي من توبة؟ قال ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اسمع ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء. أيها المذنب التائب إلى الله اترك أرض الذنوب، اترك بيئة المعصية، لا تعرض قلبك لبيئة المعصية وأنت متصور أنك تستطيع أن تتغلب على الذنوب والمعاصي أبدا. لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، لأني لا أضمن حال قلبي كيف يكون قلبي في الفتن أو حين تعرض عليه المعصية أو حين يعرض عليه الذنب. لا تضمن قلبك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. من تصدى وتصدر للفتن أهلكته الفتن وأحرقته بوجهها، ومن تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معادا أو معادا كلاهما صحيح فليعذ به. إن وجدت معادا أو ملجأ من الفتن فاستعذ بالله من الفتن، ولا تعرض نفسك للمعصية ولا تعرض نفسك للذنب. وأن يكفر بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، وأن يترك بيئة البدعة إلى بيئة السنة، وأن يترك بيئة الشرك إلى بيئة التوحيد، وأن يترك بيئة الفجور إلى بيئة التقوى، وأن يترك بيئة الضلال إلى بيئة الهدى. وقال ربنا جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن أهم علامات قبول التوبة أن يصبح قلب التائب معلقا بالآخرة. أنا لا أحرم عليك أن تعيش في دنياك لأنها مزرعتك للآخرة، وما أروع وأجمل وأدق قول علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مصلى، فهي مهد قوات الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. لكن قلب التائب بعد التوبة لا يمكن بحال أن يكون كحاله قبل التوبة. حال القلب قبل التوبة معلق بالشهوات، معلق بالشبهات، معلق بالآخرة، وقلب معلق بالشهوات الحقيرة والنزوات الرخيصة، لا هم له إلا أن يستمتع بالدنيا. أنا لا أحرم عليك أن تستمتع بما أحل الله لك، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن التائب بعد التوبة إلى الله جل وعلا يصبح معلقا بالآخرة، يغرس في دنياه ليجني في أخراه، يعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر. إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجنا واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة، هذه علامات جميعا إلى أن نستأنف التوبة؟ هل يا ترى نحتاج جميعا إلى أن نستأنف التوبة؟ والجواب إي ورب الكعبة، نحتاج جميعا إلى أن نستأنف التوبة من جديد. اعرض نفسك على هذه العلامات لترى أنك بالفعل في حاجة إلى أن تستأنف التوبة. وهذا هو محورنا الثاني، استئناف التوبة. مقام التوبة دي لا يفارقه السائر إلى الله حتى يلقاه، فهي أول الأمر وأوسطه وآخره، والدين كله داخل في مسماه. يجب أن لا يفارق السائر إلى الله جل وعلا مقام ومنزلة التوبة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. قد يعوق سيرك عوائق كثيرة كالشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما في سنن النسائي أيضا بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قالت تسلم وتبعو دينك ودين أبائك، فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقالت هاجر وتبعو أرضك وسماءك، فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول، فعصاه فهاجر، فقعد له في طريق الجهاد، فقال مجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. اصبر، إنما هي لحظات وساعات ورب الكعبة، ولا ينبغي أن تصدق الرحمن وتكذب الشيطان، بل يجب أن تصدق الرحمن وتكذب الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. وإن استعذت خلص، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم الهوى، والهوى ملك ظلوم غشوم جهول يحول بينك وبين التوبة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. واعلم أخي الحبيب أن الهوى لا يدفع بالدليل، هذه لطيفة في غاية الخطورة. اعلم أن الهوى لا يدفع بالدليل ولا بالحجة، ولو ذكرت لك الأدلة القرآنية والنبوية كلها لن تدفع الهوى، لن تدفع هذه الأدلة الهوى، وإنما يدفع الهوى بتقوى الله عز وجل، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وباستمرارية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم النفس عارف خطير، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. واعلم أن النفس كالطفل تماما، إن فطنتها عن المعصية الفطنة ربما تزعجك في أول الأمر، لكنها ستنقاد تماما لك بعد ذلك، ولن تحدثك بفضل الله جل وعلا بشهوات أو بشبهات. حين تصبح نفسك مطمئنة، هذه النفس التي لا تطمئن إلا مع الله ولا تسعد إلا بطاعة الله ولا تأنس إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، هذه كلمات أيها الأفاضل لا تتوقع أن تغير. التنظير وفي بوتقة مخاطبة العقول مخاطبة ذهنية باردة باهتة. لن تغير هذه الكلمات القرآنية والنبوية من أحوالنا إلا إذا حولناها جميعا بالفعل إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فعاهد ربك على العمل وعلى استئناف التوبة وعلى استئناف التوبة. بل لقد سن لنا نبينا بل وأمرنا ربنا جل وتعالى بالاستغفار بعد جلائل الأعمال وعظائم الطاعات، لأن الإنسان لا يفك عن تقصير فاحتاج إلى أن يستأنف التوبة مع الملك القدير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا لنتوب إليه. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم لا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طاقعا معنا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مقبوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجبر كسرنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصر، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. يا رب الأرض والسماء، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا ورب أولادنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.